الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إشكال أثير في آخر البحث السابق، وهو أن الفتوى إخبار عن الحكم، فهي من هذه الناحية كالخبر، فالمقتضى المساواة بينهما أن يأخذ أحدهما حكم الآخر، فكما يجوز العمل بالخبر حتى بعد موت المخبر فليجوز ذلك في الفتوى. هذا كان خلاصة الإشكال. ذكرنا أن هذا الإشكال منقوض أو مدفوع نقضا وحلا. أما نقضا فبقيام الإجماع على شرطية الإيمان والعدالة والعقل في المفتي بقاء، مع أنها لا تشترط في العمل بخبر الواحد بقاء. هذا يدلل على ما في مساواة بين هذين الأمرين. وأما حلا فلأن قياس الفتوى على الخبر قياس مع الفارق، لأن الفتوى مرجعها إلى الرأي، وقد عرفت أن الرأي يتقوم بماذا؟ بالحياة، بخلاف الإخبار عن حس فإنه حدوثا يتقوم بالحياة، وبعد صدوره تحقق الخبر وانتهى. فإذن باب الإخبار وباب الفتوى بينهما هذا الفرق الكامن في الحسية والماذا؟ الحدسية. صح، كل واحد منهما إخبار، لكن واحد عن حس وواحد عن حدس. وبهذا يتم الكلام في مناقشة الاستصحاب كدليل على جواز تقليد الميت ماذا؟ ابتداء. أما التمسك بالاستصحاب على جواز تقليد الميت استمرارا فللوهلة الأولى قد يقال بأن قضية الاستصحاب الحكمي
وبقاء الحكم ثابتا في حق المقلد بعد موت مرجعه.
وهذا لا يتقوم بالحياة، بخلاف استصحاب حجية الفتوى التي مرجعها إلى حجية الرأي. وهذا الاستصحاب وإن كان أيضا يمكن أن يقرب في الاجتهاد في التقليد الابتدائي، لكنه لم يذكره الماتن لكونه ماذا؟ تعليقيا، بخلافه هنا. واضح؟ مثلا كنت أقلد مرجعا يقول بأنه في المسافة التلفيقية يشترط في كل من الذهاب والإياب بعد كون المجموع 8 فصاعدا أن يكون كل واحد منهما 4 فصاعدا. ملتفت؟ وعملت بهذه الفتوى مدة من الزمن، ثم توفي المرجع وجاء المرجع الحي من يقول بماذا؟ بكفاية مطلق التلفيق في ضمن 8 حتى لو كان 3-7 ومن يكون المجموع 8. واضح الكلام؟ خب، فهذا الحكم وهو وجوب الإتمام علي إذا كان في ضمن 3-7، الآن يجب بناء على المرجع السابق يجب علي التمام، كان حكم الحكم الفعلي وجوب التمام أو الإتمام. الآن بعد موته صفرت مسافة تلفيقية 3 ذهابا و7 إيابا، أشك في بقاء الحكم الذي كان فعلي علي، أستصحب البقاء. هذا استصحاب ماذا؟ تجهيزي، وليس استصحابا تعليقي. المثال نفسه بالنسبة للمبتدئ يكون استصحابا تعليقيا، لأنه على تقدير تقليدي له كان يجب علي الإتمام. الآن أشك وأقول ببقاء وجوبي، فيكون هذا الاستصحاب ماذا؟ تعليقيا. فذاك مضافا إلى ما يرد على هذا من أجوبة سوف يذكرها الآن الماتن يختص بإشكال الاستصحاب التعليقي، الإشكالات المعروفة في الاستصحاب التعليقي، فتكون مضافا إلى الإشكالات البنائية يوجد فيه إشكال مبنائي. أما هنا الأمر ليس كذلك. لا، عم نتكلم بشكل عام أدري، لكن لأنه سوف يذكره هنا خصص الاستصحاب بغير هذه الصورة، الاستصحاب في جواز الذي مرجعه إلى حجية رأيه. التفتنا. إن قلت هذا الاستصحاب يمكن أن يشكل عليه بالإشكال نفسه الذي أشكل على صاحبه، إذ أنه بالنتيجة هذا الحكم الفعلي
ناشئ عن رأي المجتهد. فموضوعه هو الرأي، وبموته لم يبقى، فيعود الإشكال السابق. يجيب الماتن أنه في العرف يعتبر الرأي مناطا وسببا لحدوث هذا الحكم، فهو واسطة في ثبوت هذا الحكم لمتعلقه. فالحكم وهو الوجوب يثبت لموضوعه وهو إتمام الصلاة ببركة الرأي. فحينئذ يكون الشك في بقاء الحكم، يكون الشك في بقاء الرأي سببا للشك في بقاء الحكم. وبما أنك عرفت سابقا أن المناط في تحقق الموضوع وفي موضوعية شيء هي النظرة العرفية، والعرف يرى أن الرأي هو من أسباب عروض الحكم لموضوعه، لا أنه من مقومات الموضوع. فهذا الإشكال لا يرد في المقام على هذا الاستصحاب. ولكن مع هذا الدفاع من قبل الماتن رحمة الله عليه، فإنه لا يرتضي جريان هذا الاستصحاب، وذلك لأن للاستصحاب أركانا، أهمها اليقين بالحدوث وماذا؟ والشك في البقاء. فيما نحن فيه اختل الركن الأول وهو اليقين ماذا؟ بالحدوث. وسوف نبين هذه الدعوة على طبق مبان ثلاثة. المبنى الأول أن يقال إن مدرك وجوب أو جواز التقليد والعقل والدليل الفطري المتقدم، وهذا الدليل الفطري العقلي لا يقتضي أكثر من ماذا؟ من التنجيز والتعذير، لأن العقل لا ينشئ ماذا؟ أحكاما. هذه الفتوى التي كانت للمجتهد غاية الأمر ماذا؟ أنها منجزة أو معذرة. والتنجيز والتعذير
ليس حكما شرعيا ليصح استصحابه. فعلى هذا المبنى لا يقين بحكم شرعي. واضح الكلام؟ هذا على المبنى الأول. أدلة التقليد غاية ما تدل أن هذه الفتاوى التي هي للمجتهد منجزة ومعذرة، ما في إنشاء أحكام. فإذا كان الأمر كذلك، ما عندي يقين به لا يصح استصحابه لعدم كونه حكما شرعيا، وما يصح استصحابه وهو الحكم الشرعي لا يوجد عندي يقين به. واضح هذا المبنى الأول؟ واضح سيد.
المبنى الثاني أن يكون دليل التقليد هو النقل كما عليه جماعة، على هذا الدليل قد نأخذ بالمبنى القائل بأن قضية اعتبار الطرق والأمارات هي الطريقية المقتضية لصرف التنجيز والتعذير من دون أن يستتبع ذلك إنشاء لأحكام شرعية،
وهو المبنى الذي ماذا اختاره الماتن في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. المصنف ماذا اختار؟ أن المجعول صنخ شيء يقتضي ويستتبع التنجيز والتعذير من دون أن نجعل حكم مماثل وما شابه ذلك. ما عندنا حكم، وهذا التنجيز والتعذير لا يقبل الاستصحاب، وما يقبل الاستصحاب وهو الحكم الشرعي لا يقين بماذا؟ بحدوثه. هذا على المبنى كم؟ الثالث.
المبنى الثالث، أو لا، قبل المبنى الثالث، يمكن أن يقال على المبنى الثاني بجريان الاستصحاب إذا قبلنا توجيه عدم ركنية اليقين بالحدوث
كما تقدمت الإشارة إليه في تنبيهات الاستصحاب، بأن يقال إن دليل الاستصحاب بصدد جعل ملازمة بين البقاء على تقدير ماذا؟ على تقدير الحدوث، ويكون ذكر اليقين في أخبار الاستصحاب لمجرد كونه طريقا إلى ماذا؟ إلى الحدوث والواقع. فحينئذ قد يقال بجريان الاستصحاب على هذا المبنى. بأن يقال أن الأمارة القائمة على حكم وإن كانت تقتضي تنجيزه لا جعل حكم مماثل لما قامت عليه الأمارة، لكن على تقدير مطابقة الأمارة للواقع يكون هناك ماذا؟ حكم واقعي. ودليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين البقاء والحدوث على تقديره، وعليه فيثبت بقاء الحكم الثابت في الواقع في مرحلة ماذا؟ الظاهر، فيجري الاستصحاب. لكن الكلام في هذا المبنى هنا يصفه الماتن بماذا؟ بأنه تكلف، لأن نحمل دليل الاستصحاب على كونه بصدد إثبات الملازمة بين البقاء على تقدير الحدوث. أما على المبنى الثالث ما يعرف بنظرية جعل الحكم المماثل، فالاستصحاب له مجال. ليه؟ لأن المولى عندما أمرني بتصديق الثقة وأخبر الثقة عن وجوب فعل، وقلنا بأن مرد تصديق الثقة إلى جعل حكم مماثل لما أخبر عنه الثقة، فإذن يوجد حكم معلوم نشأ من جعل الحجية لخبر زرارة مثلا، وهذا الحكم المعلوم عملت به مدة من الزمن وكان فعليا في حقي، وبعد موت المجتهد أشك في البقاء فأستصحب البقاء. وقد عرفت أن الرأي في المقام ليس من مقومات الموضوع عرفا حتى يرد عليه الإشكال السابق. لكن يمكن المناقشة مع ذلك أولا أننا لا نلتزم بهذا المبنى، وهذا المبنى بنظر المصنف ماذا؟ فاسد، يعني هذا إشكال ماذا؟ مبنائي. ثانيا
أنه يوجد احتمال لا دافع له، وهو أن الأحكام التقليدية أي الواردة في الأمور الفرعية ليست مجرد أحكام لموضوعاتها، كوجوب الإتمام الذي موضوعه إتمام الصلاة بشكل مطلق، بل إنما كانت حكما لموضوعها بحسب رأي المجتهد. والسبب في ذلك اختلاف المجتهدين في مدارك الأحكام، فرأيه دخيل في تقوم الحكم بموضوعه، فيعد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند تبدل رأيه أو موته. يعني رفع اليد عن مطلب السابق الذي يقول أنها ليست من المقومات، ويكفي في عدم جريان الاستصحاب وجود هذا الاحتمال، لما عرفت في بحث الاستصحاب ماذا؟ من لزوم إحراز الموضوع، ومع احتمال الخلاف لا يصدق إحراز الموضوع. واضح الكلام؟ ثم في ختام رد الاستصحاب يدعي أنه في قبال الاستصحاب يوجد في قبال الاستصحاب على تقدير تماميته يوجد في مقابله دليل اجتهادي، فلا يصل الدور إلى الاستصحاب. وهذا الدليل الاجتهادي عبارة عن مفهوم الأولوية، تقريبه أن الفقهاء اتفقت كلمتهم على أن الحي الذي عرض عليه عارض وزال رأيه لكبر أو مرض فلا يجوز البقاء على تقليده إجماعا، مع أنه في العرف المجتهد ما زال موجودا.
فإذا كان مع وجوده لم يجز البقاء على تقليده، فمن باب أولى أنه لا يجوز مع عدمه وموته. يعني ليش الوجه الأول؟ شوف في الأول الذي زال حالة من حالاته الذاكرة، أما هنا زال جميع أحواله بموته من باب السالبة بانتفاء الموضوع. واضح هذا الكلام؟ فتأمل بعد بيانه للأولوية أمر بالتأمل، ولعلها للإشارة إلى أن هذه الأولوية ليست قطعية، وذلك لأنه في المقيس عليه هناك زوال للرأي حقيقتان، بينما في المقيس يوجد موت من دون زوال، يعني لا يصدق حقيقة أنه زال وغير رأيه. واضح هذا الكلام؟ لا يصدق. فلعله هذا يكون دخيلا، فلا تكون الأولوية ماذا؟ قطعية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بالاستصحاب. الدليل الآخر من الأدلة الموهونة بنظر المصنف التمسك بإطلاق الأدلة اللفظية. واضح الكلام؟ يعني مثل آية النفر، مثل الأدلة اللفظية الدالة على جواز التقليد. هذه الأدلة لم تقيد بالحياة. واضح هذا الدليل؟ تمسك بإطلاق الدليل. يجيب الإلمات عن ذلك أن الأدلة اللفظية كما عرفت على قسمين، آيات وروايات. أما الآيات فقد عرفت أنها لا تثبت جواز التقليد. صنف ناقش في آية النفر وآية واسألوا أهل الذكر، هذا أول. وثانيا أن هذه الآيات ليست في مقام البيان إلا في مشروعية التقليد، وليست في مقام البيان بالنسبة لشرائط التقليد. واضح هذا الكلام؟ لأجل ذلك لا يعتبر فقيه أدلة الذكورة مقيدة ومخصصة لعموم وإطلاق آية النفر. واضح الكلام؟ أنه لو كانت الرواية مطلقة، الآية مطلقة، الرواية التي تدل على اشتراط الذكورة تكون مقيدة لها، يعني لا يلتزم بذلك أحد. أما الدليل اللفظي من قبيل الروايات فقد عرفت أن المصنف قد قبلها، ولكن الجواب عنها بتقريبين. التقريب الأول ما تقدم في الآيات، وهي أنها ليست في مقام البيان. التقريب الثاني أنها منصرفة إلى صورة الحياة. يعني نقول إن جاءكم فاسق، ما معنى إن جاءكم؟ يعني لابد أنه لأنك قرأت خبر. وكذلك الحال في آية النفر، طبعا جاءكم فاسق مثال تنظيري، في آية النفر وآية سؤال واسألوا ينصبق إلى حالة الحياة. كذلك الحال في الروايات، التفتنا يعني هذا الإشكال، هذا الإشكال لو تم يجري أيضا في الآيات. في الروايات على العوام أن يقلدوه، ماذا؟ ينصبق إلى المرجع الحي. هذا تمام الكلام في التمسك بإطلاق الآيات والمناقشة في ذلك. الدليل الثالث يبتني هذا الدليل على انحصار دليل التقليد بأي شيء؟ بدليل الانسداد. المقتضي لجواز العمل بمطلق الظنون، وهذا لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين الحياة والموت. هذا الدليل كما تلاحظ إن تم ماذا؟ يدل في الابتداء وفي الاستمرار. والجواب أن الدور لا يصل إلى دليل الانسداد بعد أن فرغنا عن وجود دليل فطري وأدلة لفظية. واضح الكلام؟ فالإشكال مبنائي. نعم. لا، ما هذا مبني على 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 جواز تقليده.
يعني حتى لو قلنا بجواز
لا التفت. لا شوف، مرة انسدادي هو في الأصول أو في الرجال وفي أدلة الأحكام، ومرة هو انفتاحي، لكن رجوع العامي إلى المجتهد لانسداد باب العلم والعلم عند العامي. يعني دليل التقليد الانسداد، لا أن هذا المجتهد هو انسدادي. ملتفت للمطلب؟ دليلي على جواز الاجتهاد ناقشت في الدليل العقلي، ناقشت في الآيات، ناقشت في الروايات، ناقشت في السيرة. طيب إذا ماذا يفعل العامي؟ انسد باب العلم والعلم. فلا يعقل أن نكلف الجميع بالاجتهاد لأنه غير مقدور للجميع، ولا يمكن أن نكلف الجميع بالاحتياط للزوم العسر والحرج أو اختلال النظام، فيتعين أن يعمل بكل ما يفيده الظن. ولا شك أن فتوى الفقيه تفيد الظن. هذا دليل الانسداد لجواز التقليد، لأنه انسداد في علم الأصول أو في بقية الطرق التي توصلنا إلى الحكم الشرعي. بقية البحث تأتي والحمد. مستعجل؟ خلينا بكرة بعد نختم. عليكم السلام.